أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا خزائن في رحمتك يا أرحم الراحمين. طيب، إذا الأصول بحثنا عن كواشف، فإن لم يكن لم نجد فبحثنا عن وظائف. هذه الأصول كله، هذه الكواشف، إما كواشف حقيقية تكوينية عقلية وهي منحصرة بخصوص القطع، القطع فقط الوحيد الذي له حجية ذاتية وحيد. أما غير القطع فيحتاج إلى تعبد حتى يصير حجة، وهي ما يسمى بالأمارات، عبروا عنها بالظنية، لكن مش ضروري تكون ظنية، هي عبارة ظنية من شأنها أن تفيد الظن، والأحيانا يقوم قد يقوم الظن على خلافها، من أخبار، شهرة، إسماع منقول، استحسان، سد ذرائع، قياس، بغض النظر عن ثبوتها وتفاصيل الحجية وعدم الحجية. وهذا مجر يعني كنا نوصلون إلى 13 قول لغوي مش عارف شو إلى آخره. الأمارات، فهذه الأمارات تحتاج إلى تتميم كشف تعبدا، عبرنا عنه الكاشف التعبدي. شايف؟ فهذا كاشف التكويني انتهينا منه. الثاني كاشف التعبدي، أي ما يوصلني إلى الحكم الشرعي بالتعبد، ما يوصلني إلى الحكم الشرعي بالتعبد. وباحثه على قسمين، مباحث التعبدي أحدها، يعني اثنان، مباحث الكاشف التعبدي على قسمين على نوعين، أحدها صغروي والثاني كبروي. أما الصغروي يعني ما يبحث عن صغريات تقع كبرى لاستنباط الأحكام. صغريات ما هي؟ مثلا صغريات حجية الظهور، الظهور حجة، الظواهر حجة، بس صيغة الأمر مش هو ظاهرة، بالوجوب، بالاستحباب، بالتهديد، بالأربعة، بالاثنين، بالاشتراك، معنوي، لفظي، إلى آخره، مرت معنا. تشخيص حجية الظهور هذا بحث صغروي، يعني نقول صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب وكل ظهور حجة، فصار صيغة الأمر، صيغة النهي، صيغة وإلى آخره، هذه الصيغ، أو ما ورد في مباحث الألفاظ، المشتق، حقيقة في المتربس أو لا، نواهي الأوامر، مباحث الأوامر والنواهي كلها، الأمر بعد الحظر، المفاهيم، مفاهيم لها ظهور في يعني الجملة الشرطية لها ظهور في المفهوم أو لا، الجملة الوصفية لها ظهور في المفهوم أو لا، الاستثنائية كذا، وهل مجرى يعني مباحث الألفاظ، مباحث الألفاظ، مباحث الدلالات، يعني ظهورات، خلنا نقول مباحث، نقول تدل، يعني لا هي فيها ظهور، ظهور في دلالة، يعني الدلالة صارت مراد تصديقي يعني بعد المرادات يعني، بس وإلا هي الظهور يؤدي إلى دلالة لو تم المراد، يعني في ظهور بهالشيء، لكن في عند الدلالات الثلاثة اللي هي دلالات تصورية وتصديقية أولى وتصديقية ثانية، دلالات التي يعني أنت مثلا يعني الإرادة التصديقية الأولى، دلالات التصديقية الثانية، كل هذه صوريات حجية الظهور. أول شيء عندك ظهور، يعني حجية الدلالة ظهور، ثم الإرادات، إرادة تصور يعني الإرادة التصديقية الأولى، الإرادة التصديقية الثانية. مثل ما قلت لكم مرة يمكن أحكي أنه وقت بتحكي نكسة، والله أهل برجة بيعملوا هيك، قال بيلعبوا قمار بالجامع حتى ما حدا يزعل مثلا، هاي نكتة مش واقعية، أنت تعرفها مش واقعية، يعني أنت ما في دلالة تصديقية للموضوع، بس ما في دلالة تصديقية ثانية مش أولى، وذكرنا مرة الفرق بين النكتة والكذب، و يعني إذا الفرق بيناتهم بيفهم الدلالات الثلاثة ما هي. على أي حال نعود فنقول، فما يبحث في مباحث صغروية كمباحث الألفاظ وهي تشخيصية، بحث الألفاظ تشخيص ظهور صيغة الأمر ومادته، ظهور صيغة الأمر النهي ومادته، المشتق إلى آخره. نعم ذكر بعض الأصوليين أو الأصوليين بشكل عام خصوصا القدماء، ذكر الملازمات العقلية ضمن مباحث الألفاظ، يعني مقدمة الواجب واجب أو لا ذكرت في ضمن مباحث الألفاظ. صاحب الكفاية رحمه الله بيعملها، صاحب الكفاية في تنظيمه لعلم الأصول المنهجية تبعيته هي المنهجية القدماء، يعني جعل مباحث، جعل الأوامر والنواهي، الأوامر صيغة الأمر ومنها دلالة ومقدمة الواجب واجب، جعل وين مباحث الألفاظ. مثلا بالنواهي دلالة النهي على الفساد، هذه مبحث عقلي، جعلها في مبحث النواهي، يعني مبحث الألفاظ، عمل أوامر والنواهي. قدماء كانوا أكثرهم يبحثون هذه المسائل، مقدمة الواجب واجب وين بمبحث الألفاظ. طبعا المتأخرون يستنكرون هالمعنى، يستغربون ذلك، هذه ملازمات عقلية. ولذلك الشيخ محمد حسين الأصفهاني الكومباني رحمه الله قسم الأصول تقسيم حلو، عمل منهجية أخرى وهي أول ومشى عليه شيخ المظفر. كتاب المظفر بالأصول هو كتاب على منهجية الشيخ محمد حسين الأصفهاني الكومباني رحمه الله. إن أولا القسم الأول أو الجزء الأول بتذكره مباحث الألفاظ، ثاني ملزمات العقلية، الثالث مباحث الحجة، الرابع أصول العملية. هيك عملهم شغلها، وهذا تقسيم لطيف ينظم، بس احنا منهجيتنا غير هيك. انا منهجية اللي اخذتها مبدئينا ندرس الأصول فيها مش هيك، شبه الحكمية ولا او شبه المفهومية او المصداقية، هيك يعني قسمت الأصول على الأساس. بس منهجية شيخ الأصفهاني كمان حلوة، فلذلك جعل الملازمات العقلية تختلف عن مباحث الألفاظ. كلامه سليم، ولكن يعني ملازمة عقلية ما يحكم به العقل. مباحث الألفاظ شو هي؟ ظهورات، ماذا تفهم؟ دلالات، ظهورات. إذا يعني نعم في شيء، في حتى نكون منصفين نستطيع الدفاع عن القدماء أن الملازمات العقلية إن كانت ملازمات بينة، الملازمات على ثلاث أقسام، ملازمات غير بينة بالمعنى الأخص، ملازمات بينة بالمعنى العام، وغير بينة. إذا كانت ملازمات بينة بالمعنى الأخص كما قد يدعى فتكون من حيث المنبعث الألفاظ، من لوازم اللفظ صارت. ولذلك إذا تذكروا صاحب المعالم رحمه الله، معالم يلخص المنهجية القديمة كلها. طب كيفيتها أهمية المعالم هي هاي. فالمعالم شو بيقول مثلا مثلا مقدمة واجب واجب ليش؟ أنه يعني يلزم باللزوم البين بمعنى الأخص إلى آخره. يعني بيجيب إذا كانت اللوازم بالمعنى الأخص أصبحت الملازمات العقلية من المباحث، يعني مقدمة الواجب مثلا مباحث الألفاظ. ليش؟ لأن اللفظ له دلالات، إما دلالة مطابقية أو تضمنية أو التزامية، والالتزامية كما تذكروا بحاجة ملا عبد الله بالمنطق يقول ولا بد فيه من اللزوم عقلا أو عرفا، إذا تذكروا هالنقطة بحاجة ملا. ها؟ هل بغض النظر عن كيفية الملازمات يعني؟ لا، ملازمات في المفاهيم، ملازمات لا يكون مدلولا، يعني لا يكون الدلالة الزامية إلا إذا كانت لازما بينا بالمعنى الأخص، أما إذا كان لازم بين بالمعنى العام أو غير بين فلا يكون له دلالة التزامية أصلا. طيب، هذا من باب الدفاع عن يعني أباحث الألفاظ ما يستظهرون اللسان اللغوي، باحث الملازمات العقلية ما يحكم به العقل. نعم، لو كانت هذه الملازمات الملازمات البينة بالمعنى الأخص لا يمكن إدراجها في ضمن باحث الألفاظ. هذا القسم الأول صغروي. الثاني كبروي، ما كان البحث فيه كبرويا وذلك كالبحث عن حجية خبر الواحد وعن حجية الإجماع المنقول، مباحث الحجج عن حجية الشهرة وهكذا، القياس والاستحسان وغيره، هذه مباحث كبروية كبرى، يعني ظهور صغرى ظهورات تجي بعدين كبرى، وهي أو مباحث الظن مثلا بناء على الكشف، دليل الانسداد، حجية الظن المطلق بناء على الكشف مش على الحكومة، وهذه كلها من شأنها أن تفيد الظن شأنها، يعني بعبارة ثانية خبر الواحد إذا لم يفيد الظن مش معناته سقط عن الحجية كما ذكرنا سابقا، إذا قام الظن على خلافه لا يسقط عن الحجية. كيف فكيف بتقولوا أن هذه أمراض ظنية؟ معنى أمراض ظنية من شأنها أن تفيد الظن، مثل الشهرة قد يكون شيء مشهور، قد يكون هناك أمر مشهور، ولكن أنا أظن بخلافه. أظن بخلافه، فإذا ظننت بخلافه قد يقال الشهرة أمارة والأمارة ظنية، فكيف أظن بخلافها؟ لا، قلنا سابقا أن الظن بخلاف معناته عبارة عن من شأنه الظن، يعني الأمارة الظنية من شأنها الظن، فلا مانع من أن يظن بها بالخلاف. طيب، نعم، هذه بناء على حجية على الظن، على حجية الظن بالانسداد على الكشف، هي بصير تعارض. صحيح، أما حجية الظواهر، يقول السيد خوي رحمه الله، كلام بدي أعلق عليه شوي، وأما الكبرى وهي حجية الظواهر فمسلمة عند العقلاء والعلماء بلا خلاف، ولا يبحث فيها ولا يبحث عنها عفوا في علم الأصول. حجية الظواهر، وإن توهم اختصاصها بمن قصد إفهامه، وتقدم دفعه في محله. تذكروا بالقوانين أن خلتكم ذكرتني يقول أنه خاص الظواهر حجة لخصوص من قصد إفهامه، ولذلك يعني يفرع عليها أنه الأئمة سلام الله عليهم كانوا يتكلمون مع واحد معين، طب أنا فرواية معينة، فأنا كيف إلى حق أفهمها؟ ما إلى حق أفهمها، يعني فهمي ليس حجة، فهم الشخص الذي خاطبه الإمام صح حجة بس، أما أنا هالأيام إذا قرأت رواية ما إلى حق يعني فهمي ما إلى علاقة، يعني معناته أن فهمنا للرواية كلها طار كل، وهذا غير سليم طبعا حتى الفرنس. ونجيب سيد خوي رحمه الله بأنها قد وقعت فيها ظواهر حجة على نحو الإجمال مسلم صحيح، لكن وقع أبحاث كثيرة في كثير من التفاصيل، أبحاث كثيرة في كثير من التفاصيل، حجة الخبر والظواهر، قصد إفهامه، ما لم يقصد إفهامه، مشافعين غير مشافعين، هذا تفاصيل، معناته أنه بطل بطل بعلم الأصول أو لم تدرس، لا مسلمة بكل، لا شو مسلمة كليا لا. كذلك حجية ظواهر القرآن أخباريين بين هلالين أخباريين، قلت أنا سابقا ما في عندي شيء اسمه أخباريين أصوليين، هذه آراء مش أكثر من هيك، ولكن بناء على المتداول مسمين أخباريين. الأخباريين عندهم ظواهر القرآن ليست بحجة إلا هكذا المشهور عنهم. بس أنا على فكرة قرأت كلام السرابادي، قرأت كلام الصدفي، ما في هالشيء واضح يعني الوافي وغيرهم، مش موضوع بهالمعنى. بس معروف عنهم أنهم لا يعملون بالظواهر إلا إذا كان من روايات أهل البيت، يعني تفسير القرآن خاص بأهل البيت سلام الله عليهم، من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، مش هيك بيقولوا؟ طب تفسير القرآن ظواهر يعني، فالظواهر ليست حجة، بعض الظواهر طبعا، بعض التفسير عفوا، بعض التفسير ظواهر فليست حجة. طيب وعليه فتأن السيد خوي رحمه الله نقول له بحث وقع تفاصيل كثيرة في الظواهر حجيتها وبحثتها ليس لا. نعم الظواهر بشكل عام يعني عمل بالظاهر مسلم عند الجميع صحيح، لكن تسليمها عند الجميع لا يعني خروجها عن علم الأصول. هذه أقسام الكواشف، خلصنا الكواشف. الكواشف أو وظائف مشاكل علم الأصول، فإن لم نجد فوظائف، وأنا مؤكد على كلمة إن لم نجد، يعني الأصول العملية تجي بالأخير، أولا كواشف ثم وظائف، هذا علم الأصول. إذا يأس المكلف، صرنا الآن بالوظائف، إذا يأس المكلف من الوصول إلى الحكم الواقعي سواء كان بالعنوان الأولي أو بالعنوان الثانوي كالاضطراري، وسواء كان بالقطع أم بالتعبد، أن يأس من الوصول إلى العلم والعلمي، يقف المكلف حائرا ماذا يفعل؟ شو يعمل؟ ما حكمه؟ فيبحث عن قواعد توصله إلى الأحكام الظاهرية مش واقعية، يعني الواقعية فلس منه، دور 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 ما لقى شيء، والله الدخان حلال وحرام مثلا، دور 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 ما لقى. بعد ما لقى حينئذ يبحث عن قاعدة توصله إلى وظيفته، إلى بعبارة أخرى إلى الأحكام الظاهرية وليس إلى الأحكام الواقعية.
كواشف
عن الأحكام الواقعية. ها كواشف شان واقعي مرة
واقعي. في
ها العلمي.
نزلها مزلت الواقع.
نزلها. هل يا ترى الحكم هي أو لا؟ ليست حكم. يبقى الأساس بحث عن الواقع.
عن الواقع ما وصلنا شيء.
ما وصلنا الواقع. أخذنا ال العلمية. هنا بعضهم يسميها واقعي أيضا. يعني واقعي له معنيين. معنى واقع الحال واقع في اللوح المحفوظ، مرة لا ما نزل منزلة هذا الاجتهاد، وراح تجينا إن شاء الله عبروا عنه بالاجتهاد يا سعادة، عند الاجتهاد لأنه يجتهد حتى يصل إليه
إذا أصاب الله
فممكن ما لقي كليا، فإذا ما لقى صار أنا عندي ظاهرة يعني عندي حكم واقعي عبروا عنه، أحيانا يسموه واقعي بمعنى ما كشفت عنه الأمارة. بس إحنا إذا بتذكروا مرة إذا تطرقنا الموضوع راح نطرق له، طرحنا بالحكم الظاهر والواقع، ما في شيء اسمه حكم ظاهر، في وهم حكم يعني خبر قام عليه، يعني عفوا ما في حكم واقعي خلاف الواقع الواقعي على خلاف اللوح المحفوظ. فالحكم هو حكم الواقع بمعنى مقصوده بمعنى الواقع يعني اللوح المحفوظ متقوله التشريع الأساسي في الواقع مما هو. إذا يأس المكلف من الوصول حينئذ يقف المكلف حائرا ماذا يفعل وما هو حكمه، فيبحث عن قواعد توصله إلى الأحكام الظاهرية. لذلك أنا أتذكر قلت الأصول العملية تؤدي إلى حكم، بس حكم ظاهر، وظيفة عملية ظاهرية وليس واقعية. بعد يأسه من الوصول إلى الأحكام الواقعية أن يبحث عن وظيفة عملية، ومن هنا سميت بالأصول العملية، سموها أصول عملية كلمة هذا سمي الدليل على الدال على الحكم الواقعي بالدليل الاجتهادي، والدليل الدال على الحكم الظاهري بالدليل أي الوظيفة العملية بالدليل الفقاهي. ليش سموه هيك؟ أتصور قيل أنا سمعي مش متحقق في الموضوع، بس كنا بالدراسة يعني سمعي أن أول من أنشأ هذا الاصطلاح هو الشيخ بهاء الدين العامري رحمه الله، الشيخ البهاء، يعني فرق بين الدليل الاجتهادي والدليل الفقاهي. وأما وجه التسمية ليش سموه الاجتهادي اللي هو خاص بالعلميات بالأمارات، والفقاهة لا الوظيفة العملية، ليش فرعوا التفريق هذا؟ ذكر السيد خوي رحمه الله في ذلك في سبب التسمية، قال وجه المناسبة في هذا التعبير والاصطلاح، أكحد مجرد اصطلاح ما لنا مشكلة، بس أنا إلي وجهة نظر تختلف عن وجهة نظر السيد خوي رحمه الله في سبب التسمية، أو وجهة نظر أخرى خلينا عبر التعبير يظل تختلف عنه. يعني وجه المناسبة في هذا التعبير والصلاح ما ذكروه في تعريف الفقه والاجتهاد. شو تعريف الاجتهاد عندهم؟ شو تعريف الفقه عندهم؟ عرفوا الفقه، شو قالوا؟ بأنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. مراد من الأحكام هو الأعم من الظاهرية والواقعية بقرينة التعريف بلفظ العلم، لأن العلم لأن الأحكام الظاهرية نعلم بها في حكم ظاهري، الوظيفة العملية نعلم بها، الذي نجهله أو نبحث عنه هو الحكم الواقع اللي باللوح المحفوظ، شو واقع الأمور يعني. فناسب قرينة الذكر لفظ العلم ضرورة أن الأحكام الواقعية لا طريقة إلى العلم بها غالبا، فناسب أن يسمى الدليل الدال على الحكم الظاهري بالدليل الفقاهتي لكونه مثبتا للحكم المذكور. فقه العلم بالأحكام الظاهري، هذا الفقه واقعي الله أعلم، فسموه فقاهته نسبة للفقه. وعرفوا الاجتهاد بأنه استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي، هذا الاجتهاد، استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي، لتحصيل الظن. يعني تلاحظوا تعبيراته من الواضح، فهذا كله يعني تعريفات مأخوذة من أبناء العامة حقيقة، ولكن لعشان فيها خلل. ومن الواضح أن المراد بالحكم هو خصوص الواقعي بقرينة أخذ الظن في التعريف، الحكم الواقعي نظن به، أما الظاهري معلوم قطعي، يعني قطعا من أنا أصل براءتان، حلية الدخان مثلا بناء على الحلية، حلية الدخان تام ما في مشكلة، بس هذا حكم ظاهري الذي أظن به هو الحكم الواقعي، واقعيا حقيقي في اللوح المحفوظ. ممكن نكمل له كلام بعد هذا إن شاء الله نكمله، والحمد لله رب العالمين. حكم ظاهري ممكن يسيبه.